حلقة جديدة وموضوع جديد أكيد رح نتناولهم اليوم مع ضيفة الدايم شريكة بالبرنامج الدكتور إلي الياس. موضوع كتير مهم بيركز فيه على زيارة مبعوث بابوي إلى جبل لبنان سنة 1596. طبعا إذا دايما بنربط الأفكار والمواضيع التاريخية اللي بيخبرنا إياها ببعضها بتسلسل زمني معين في كتير قصص نفهمها حتى اللي عم بتصير معنا اليوم. بس كمان أنا قبل ما أفوت بالموضوع عندي كذا سؤال لدكتور إلي الياس. صباح الخير.
صباح النور.
أهلا وسهلا فيك.
كيفك قلتك؟
أنا مشتقت لك عطول مشتقت لك.
أنا كمان
مثل ما دايما بضل عندي هيك شوق لألتقى مع المستمعين كل يوم. دكتور إلي موضوع كتير مهم رح نحكي فيه بس أنا عندي كم سؤال بحطه التراع على السكة لأنه كل ما بتتابع وكل ما بتشوف وهيك بيضل بتلاقي أنه ضروري نذكر الناس أو يمكن في ناس ما كانوا سمعينا قبل نرجع نحكي لهم مرة تانية. عم لاحظ قديش في كمية هائلة من المعلومات ممكن تلاقيها على تيك توك على انستغرام على فيسبوك على تويتر حتى وفي مرات معلومات بنتبناها وعم ننشرها وعم نقاتل فيها بعد فترة منلاقي إنه غلط بس يصير في عنا صعوبة إنه نحنا نقدر نصلح.
صحيح.
إذا بدي أنا أشوف محتوى على أي أساس بدي صدقه؟ كيف بدي صدقه؟ هل لازم صدقه أو لا؟
مرسي قلديك وهالموضوع كتير مهم وصراحة عامل قلق عند كتير من الأشخاص اللي بيتابعوا ملف تنقول مثلا التاريخ لأنه إحنا بهذا الجو ولا حتى بالأمور السياسية. كتير منيح إنه اليوم في بلاتفورمز نسميه بلاتفورمات أو منصات للتواصل الاجتماعي عم بتخلق نوع من تواصل سريع وهين وكمان ولوج للمعلومات.
نعم.
بشكل أسهل وأهين وأرخص وأوفر ما هيك. بس اللي عم بيكتر حده هو صعوبة مدى مصداقية هذه المعلومات. وإذا ما نحكي من مدخل من باب التاريخ في كمية معلومات هائلة موجودة وين ما كان ولكن في نوسيون تاريخية هيك بسيطة نسميها نحن الحس النقد التاريخي يعني ببساطة أنه السؤال اللي مطرحه دايما أداها المعلومة اللي عم نشوفها هي معلومة صحيحة ودقيقة ومنها موجهة وهذا الموضوع ما بيقدر يكون سهل أنه نجاوب عليه إذا نحن منا جاي من باكراوند على القليلة على القليلة ثقافة ورح أقول أنا أكتر ما رح أقول يعني عنا اطلاع على التاريخ أو بحثي لأنه مش كل الناس فاضية لهذا الموضوع ما هيك
ولا بتقدر أصلا
تماما وبالتالي بده يكون في هذا المنطق الحد الأدنى من الرؤية الواضحة لهوية هالجماعة ولهوية هالبلد اللي عايشين فيه تيقدروا بعدين يشوفوا هالمعلومات اللي عم يقدروا ياخدوها أو عم بيسمعوها أو عم توصلهم يمكن حتى بدون ما يدروا على التليفون قديش هي فيها تكون عن جد حقيقية وبتعكس حقيقة اللي صار. مشان هيك ما بدنا كتير نوجع راس المستمعين هلأ شو بدهم يعملوا عمليا ولكن معروف في مراجع واضحة لعلم التاريخ اللي إذا الواحد بده يعرف معلومة يتأكد منها في فوت يشوفها. في عندك مراجع للجامعات أغلبية الويب سايتات تبع الجامعات الكبرى بالعالم بتقدر تعطيك الحد الأدنى من مش هقول حقيقة لأنه بالتاريخ ما في حقيقة مطلقة ولكن الحد الأدنى من القراءة العلمية لبعض المواضيع وما بيكفي أبدا أنه أنا أخذ هالمعلومة من التويتر أو حالة بلاتفورم وقول هيدي هي الحقيقة اللي صارت هون. يعني تخلينا ميز شوي بيكون عم نشتغل سياسي مش عم نشتغل تاريخ. سياسي بيقدر المحلل السياسي يلقط حالة معلومة حصل عليها وين ما كان تا يدخلها بقراءة هو بده يوصلها للناس ومش عم بحكي هون بطريقة سلبية تجاه اللي عم يدرسوا علوم سياسية أو اللي عم بيحلوا السياسة بس هيدا جزء من اللعبة اللي هني بيتقنوها ما هيك انه انا اليوم بدأنا على الناس بفكرة بقدر خلي هالبلاتفورمات مفتوحة واخد المعلومة اللي بدي اياها لو ما كانت دقيقة أو صحيحة واقدر سوقها باتجاه اللي انا بدي اياه وبالتالي مش ممكن نعتبر ولا 1% ما يحصل على البلاتفورمز انه هو مصدر حقيقي اذا ما رحنا تحققنا من هذه المعلومات فيها تكون بداية معلومة مش هيك بداية دخول الى هذا المشروع او هالدراسة هيدي او ما بعرف الموضوع اللي بهمنا ولكن بحاجة انه ندقق فيها ونحقق فيها وبعدين ننطلق على الاقتناع برأي ما او يكون عندنا رؤية معينة. نحن بعلم التاريخ بنسميهم هيدول كلهم او ما هو يعني شو هو المحرز بعلم التاريخ بنسميها الوثائق والمراجع والمصادر الأساسية الأولية عظيم مصدر أولي أساسي. شو يعني مصدر أولي؟ يعني مثلا إذا أنا عم بحكي عن اجتماع افترضنا بين شخصيتين سياسيتين ما في بعد 10 سنين
لا.
اسمع حدا عم بيحكي شو صار بالاجتماع واعتبر عم بيحكيه هو دقيق ومعلومة أساسية. هون بدي نبي شوف إذا حدا بهالاجتماع من المجتمعين كتب
أخذ نوت
تماما وقراها هون الساعتها بقول قربت 80% على حقيقة اللي صار جوا وبالتالي حلو يكون في منصات بتحكي كتير بأمور معينة، ولكن مش حلو أبدا نعتبر أنه هالمنصة أو حيلا منصة أخرى هي مصدرنا الوحيد للمعلومات أو لقراءتنا التاريخية أو حتى السياسية.
طب أنا ما بدي كعيك بالسؤال، بس بدي جرب أعطي نصايح منك كمتخصص بهيدي الأمور التاريخية والبحثية للناس. يعني أنا بدي سلم جدل، أنا بي أمي ما بيعرف لا يقرأ ولا ينبش، ما بيعرف لغات، ونحن فتحنا له سوشيال ميديا مثلا، وظيفته ما فيها وصول لا انترنت، يمكن بالمحل الخضرة الصبح أو يمكن بسوق التاكسي، بي أمي وعم توصل له هيدي المعلومات لأن أنا فتحت له السوشيال ميديا، كيف بيقدر يحمي حاله حتى لو ما أنه قادر روح يتأكد؟ بأي طريقة بيقدر ما يخزن معلومات ويضل أنه محمي نوعا ما؟
بكل بساطة بده يقتنع انه كل شيء عم يحضره وعم بيجي على التليفون منه حقيقة مطلقة، منه بالمية دقيقة،
يعني بخلفيته هو عم بيتابع، انا ما بقدر نبش بس انا ما بدي صدق كل شيء.
بيقول شغلة حلوة مهضومة، براف عليهم الشباب اشتغلوا عملوا شيء مرتب على السوشيال ميديا، ولكن هيدا منه مرجع تاريخ. ما فيكون ابدا مرجع تاريخ، لانه العلم هيك بيقول. انا مش عم بجي اقول انه كل حدا حكي على المنصة عم يحكي شيء غلط، ولكن انا ما بقدر اعتبر كل شيء عم شوفه كل شيء عم بحكي 100% على المنصات هو مصدر تاريخ ابدا. يعني ما بقدر انا بكره بعطيكيها بشكل مبسط، ما بقدر اقدم ورقه بحثيه او علميه لاي مرجع جامعي او اكاديمي واعتبر انه اللي شفته على المنصه هو مرجع للمعلومات اللي انا عم بستند عليها، دغري باخذ صفر وحتى ما يكون مطرد من البروجرام. منه معترف فيه هذا ابدا. ما نرجع على المصادر الاساسيه واللي هي مثل ما قلت لك، على كتر ما في معلومات صارت اونلاين عم يكون في صعوبه وصعوبه وتحدي اكبر لهالتلاميذ او لهالناس اللي حابين يعرفوا معلومات اي معلومه هي الصح. وهون بدي افتح لك بنقطه صغيره، في كتير اليوم منصات شغلتها صارت تضوي على الاخطاء اللي موجوده او على الاخبار اذا دقيقه او لا. في الواحد كمان الفاكت تشيك تماما، في الواحد كمان يكون عنده ولوج لهالمنصات هيدي تدايما يشوف اي معلومه عم تكون دقيقه واي معلومه ما عم تكون دقيقه. اكثر من هيك ما فينا نعمل الديكو، بعد العالم جديد، بعد العالم منطلق بهذه الورشة إذا بدك اللي فيها مفتوح كل التواصل على مصراعي. وهلأ كمان يمكن التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي هذا كمان عم بيشكل خطر كتير كبير على صحة المعلومات، دقيقة المعلومات.
هلأ خصوصي تشات جي بي تي تماما شيء مخيف.
وأنا بعطيك مثلا، نحن بجامعاتنا مثلا ما بقى نعمل، ما بقى نعطي دروس أو فروض رح نسميها تنعمل على الكمبيوتر أو بالبيت، كله بده يصير ينعمل بالصف، لأنه بدنا نجرب نحصر قد ما فينا إذا ما نقيم تلميذ قديش قدر يعطي هو من حاله هالمعلومة، مش أنه يلجأ لكل الإمكانيات المتوفرة على الأونلاين.
أقول حكا من المشاركة هي بتوحي. طب هون كنت أول جزء من السؤال فكرته خلص أنت لا، هذا أول جزء من السؤال حيث صفيت النية أنه المعلومات اللي عم تنطرح مجرد مغلوطة، لا هيك يمكن واحد مفكر حاله بيعرف أو شيء، ولكن في مرات في مراكز معروفة جدا وعندها متابعين بالملايين وما فيك تاخد منها معلومات دقيقة. هيدي بتبقى يمكن أصلا عم بتكب السم بالعسل. هون كيف فينا نحن؟ إذا أنا شخص مش معلم ولا أمي، أنا باحثة وبعرف وعم نبش بس ماني متخصصة بالتاريخ، كيف بدي أعرف إنه هذا المركز قدم لي معلومة مش دقيقة أو في أجندة معينة عم يشتغل صحيح عليها وتبطل روح نبش عنده على معلومات؟
الوسيلة كتير هينة بسيطة، دايما بنلجأ لمنطق المقارنة. مقارنة معلومات.
أوكي.
بنبش على حدا آخر عم يحكي بنفس الموضوع.
نعم.
وبشوف شو قايل وبقارن، لأنه ما رح تلاقي أبدا مركزين ثلاثة بيحكوا بنفس الطريقة عن نفس الموضوع
ويكونوا كلهم عندهم أجندة ذاتها
تماما. وبالتالي كتير هين المقارنة، وهيدي أفضل وسيلة لحدا عنده ولوج على الأونلاين، بيقارن بالمعلومات ما يكتفي بس بهيدي المعلومة. وهذا للأسف اللي عم بيصير عنا اليوم، يعني بنذكر كلنا بالتحركات اللي صارت ب 2019-2020 قديش كان في كمية هائلة من المعلومات المغلوطة والموجهة، ما هيك؟ قديش كانت الناس دغري بدون ما تعرف انه هي عم بتشارك بتدمير الحقيقة عبر انه بس تعمل شير لشي هي يمكن قريته بس انه ما عملت واجباتها بالتدقيق بهذه المعلومة وساعدت على تدمير الحقيقة واخفاء الحقيقة بشكل او باخر. وبالتالي الحل الوحيد مقارنة هذا المعلومات. أنا وصل لي أو حضرت من مركز دراسات معين قراءة معينة عن الموضوع، بجبور أعمل بحث عن قراءة مختلفة وأعمل مقارنة بيناتهم، هذا الحل الوحيد.
إيه هون بس ما بعرف إذا بحق لي أحكي بس مع دقيقة بعد تأكد لك على اللي عم بتقوله، إنه أنا عم بعمل كنت شغل عن شخصية اللي هو مارتن لوثر ولقيت خبرية عنه أونلاين وبدي أتأكد إذا مزبوطة ولا لا، وما كنت لقيها ولا مطرح
ولا محل.
بقيت أبروم تلقيت كتابين بخبروا عن إذا بدك العلاقة الكاثوليكية الملكية الأسرية، لما لقيتها هيدي الخبرية بهول كتابين استعملتها
100%.
ما لك تأكد لك على اللي عم بتجاوبنا عليه.
ما فينا مش عم قلك هون، برجع توضح
لأنه مرات أونلاين ما في كل شيء
أبدا، ما في يعني، حتى إذا لقيت شيء ما في يعتبر، يعني ما فينا نعتمده كمرجع، لأنه بالنهاية ما بتعرفي مين كاتب وراه. يعني بعطيكي مثل هلأ، مع احترامي لكل الشركات الكبرى، بيجي التلميذ بيقول لي لقيت هالمعلومة على جوجل. أول شيء ما إنه عارف شو يعني جوجل. عارف جوجل هو مثل برنامج بيساعدك انك تبحث بالويب سايتات كلها سوا،
يعني مش هو المرجع.
اول شيء منه مرجع، يعني هو جايب لك صفحه لقى فيها هالكلمه اللي عم تنبش عليها.
مزبوط. هيك
طب مين قال لك هالصفحه اللي جاب لك اياها صفحه دقيقه او فعلا هي ما عندها مشروع؟ احنا مش عم نخوف الناس، بس انه
شغله
بتكون سامبل وبسيطه ما بتضر، بس لازم انا اعرف منين مصدر هيدي المعلومه. ما هيك
صحيح.
بالشكل اذا في نص فيه معلومه ما عنده مرجع، هذا دغري ناس بده يكبس بالي، سوري يعني، هذا قصدي اقول لا يستعمل. عظيم. اذا في مرجع له كاتب تحت نجيب معلوماته، مجبور الحق هيدا المرجع، شوف وين هو، وتاكد اذا مش محور بالمعلومه او انه مش ناقلها مثل ما هي.
صحيح.
100%. بعطيكي كمان تجربه لبنانيه للاسف. نحن بعلم التاريخ دائما بنخبر عنها كيف واحد بيستعمل معلومات ومراجع. احدهم، احد المؤرخين هلا توفى، يعني قضى وقته وقت كان سفير يجمع أرشيف الموجود بفرنسا عن لبنان، خاصة الأرشيف الدبلوماسي، وينشرهم بوثائق وبمجموعات. صارت العالم يصلى هالموسوعات هيدي اللي فيها كل الوثائق وناس تقرأ. في شيء يعني مش واضح كان بكل هالوثائق اللي نشرها، تبين بعدين أنه كان يقرأ الوثيقة اللي ما تعجبه
يشيلها،
يخزق منها نصها، يلزق عليها وثيقة تانية، صورها يبعثها بالكتاب. يعني غير بالوثيقة تماما لأنه ما عجبته الفكرة اللي
رأيها، تزوير للتاريخ
تماما، ورفع على دعوة. وللأسف هلأ تاني جنريشن اللي ما كانت واعي لهذه المسألة بتستعمله مرجع. يعني شوف
يعني خطرة على مدى
خطرة. عم بتشوهي حقيقة كامل.
صحيح.
وتبهي الصراع السياسي ببلش صراع تاريخي، لأنه هو تاريخ جزء من الهوية.
صحيح.
هيك ببلش الأشياء.
أنا موافق معك. بدي أشكرك كتير على التوضيح دكتور إلي، لأنه نحن دايما بحاجة أنه نكون عم نتنور بهذه المواضيع، لأنه نحن هدفنا أنه نكون واعيين. بس تكون أنت واعي ما بتعود تخاف، هيدي حصانتك، ما بتعود تخاف من حيال شيء بيصير معك. أصعب أزمة بتقدر
تماماً
توجهها بالوعي تبعك. في شيء كتير مهم، زيارة مبعوث بابا وعجبها لبنان 1596.
صحيح.
شو قصته؟
هلأ انطلاقا من اللي كنت عم تسألينا عنه، مثلا هيدا نحن بنعتبره مصدر. ليش مصدر؟ في حدا اسمه جيروم دانديني، أب يسوعي،
خبرنا عن أشياء خاصة فيه قبل. مرات
حكينا عن كذا زيارة عملها، بس هلأ هم بيهمني ضوي على كم نقطة، لأنه من سؤالك يعني بيطلع القد بهالمداخلة اللي حنعملها، أنه جيروم دانديني هو البابا كليمون بيطلب وراه أنه يروح يزور منطقة الشرق الأوسط. هو كان دبلوماسي من الطراز الأول، كان يعرف يفاوض بشكل كتير مرتب، بيشتغل كتير على مسحنة الجماعات بالصين، عنده دور بأفريقيا، يعني كان شخصية دبلوماسية كتير مهمة. من القبائل اليسوعيين الأوائل اللي عملوا زيارة لعند الموارنة في جبل لبنان تيشوفوا هالجماعة إذا هن فعلا عم يصلوا بطريقة صحيحة وإذا هن كاثوليك. بتعرف هذه ضمن المسائل الكنسية الداخلية. بس أنا ليش عم نستعمله هون؟ لأنه انطلاقا من اللي سألتني، هو بهالزيارة اللي عملها كاتب مذكراته وشو شاف بشكل هيك كتير مفصل ودقيق، وهلأ بشارك بكم شغلة حكى عنهم. هيدا مثلا مصدر ومرجع تاريخي، لأنه شخص إجا شاف الواقع وكتبه مثل ما هو، بس بيحمل
بلكي حاطت ملح وبهار
تماما، بيحمل كتير لما نفوت بلعبة دراسة هالمصدر.
نعم.
وهنا بنفوت بلعبة تاريخية وبنعمل مؤتمرات عليها. يعني هيدا ليش بنعمل مؤتمرات بالتاريخ؟ متمعن كتير بالهيدا المصدر ومصير نسأل أسئلة قديش كان دقيق،
يعني بتعرروا النص تبعه
تماما، وبنقرأ ورا السطور وبنشوف وشو خلفيته، وهل فعلا كان جاي يطبق سياسة الفاتيكان، ما بده يرد على الموارنة، يعني قصص من هالنوع بمسائل بنسميها نحن مش دوغماتيك، ولكن مسائل تمارس بالجماعة المسيحية، مثل مثلا طريقة العمادة، الزواج، الدفن. يعني كان بده يشوف إذا هودي هراطقة ولا هن كاثوليك بهال. وبيحكي يعني كان كتير متجرد بقراءته، بيحكي زيارته للبطرة كيف، والبطرك كان مريض مثلا، هيدي واحدة من الأشياء. هو بيكون قاطع على الموضوع بشكل كتير سريع، انه طلعت عند البطرك وكان بالفرش ما قدر استقبلني وكذا،
انتوا بتوقفوا عندها،
احنا انه ليش كان مريض، مين كان عم بيدير الجماعة، طب شو كان عم بيصير بوقتها، يعني بنعمل لعبة تحليلية. بس انا هون ما بدي كسر راس هلا اللي عم يستمعونا بقصص تاريخية هيك،
خلينا نروح على الزبدة اللي بدك تخبرنا
على الزبدة. اول شيء ليش اجا بهالوقت على جبل لبنان؟ اولا المنطقة الشرق الأوسط من بعد 1516 كانت صارت تحت الاحتلال العثماني، وهذا شيء قطع التواصل بين الشرق والغرب، لأنه العثمانيين كان عنده هدف يتوسعوا بأوروبا ويوصلوا على إيطاليا ويحتلوها وما إلى هنالك. فكل البعثات وكل الرحلات التجارية وقفت لفترة كتير طويلة، عم نحكي 40 سنة. من بعدها بس بلش العثمانيين أنه بس الأوروبيين استوعبوا الواقع الجديد عظيم وقدروا بلشوا يرجعوا إعادة المواجهة ويرجعوا يفوتوا على الشرق. دائما كان القلق انه طب هالجماعة المسيحية اللي بقيت بالشرق طب شو صار فيها، شو عم تعمل، كيف فينا نحن نعرف بأي طريقة فينا نساعدها. وبلش يبعثوا موفدين بابويين لهذه المنطقة، اجا قبله 3 وهو كان الرابع اذا بديك. واحدة من النتائج البعثات البابوية بفترة 1570-80 كانت انشاء مدرسة للمورني في روما، انه اعتبروا هذه شغلة اساسية تبلشوا يرجعوا يتابعونا بالأجواء اللي نحن بالكاتشيس تماما. هيدي المدرسة اللي خرجت أول مطارين اللي هن فتحوا مدارسون واللي نقلت مجتمع المروني مجتمع فلاح لمثقف، بعدين لصار عنده مشروع سياسي لعمل دولة لبنان الكبير. يعني هيدا بنعتبره نحن روتس أو بداية هالمشروع هيدا اللبناني المروني. طيب فإذا بس فتحت الطرقات شرف البير دانديني، جيروم دانديني هو كان إيطالي طبعا، بطلب خاص من البطرك، مش انه هي حملة يسوعية، يعني مش الرهبة اليسوعية هي عاملة هذا المشروع، كان طلب من البابا. بعدين بال1600 صار في اليسوعيين عندهم مشروع تجاه الشرق واكيد كل المنطقة، وبعدين فتحوا الجامعات وفتحوا مدارس، صرنا عم نحكي بغير شيء. ولكن بزيارته هيدي بيحكي كيف اخذ الباخرة من ايطاليا، وصل على قبرص، شو شاف هونيكي، وصف الاتراك كيف عايشين، شو بيلبسوا، طيب شو صار فيهم الناس تحت، بيجي على طرابلس بيخبر قصص كتير مهضومة، كيف الناس بتهجر، شو بيلبسوا، كان في يهود بطرابلس، كان في مسيحية، كان في طبعا اتراك وكل المسلمين بيسميهم اتراك. وهذا بس هيدي نحن المعلومات خطأ. الدقيقة لا برأيي هيدي دي دقيقة. لأنه ايه طبعا، لانه لازم نعرف نحن مع العثمانيين بلش يصير في استيطان فعلا عائلات كبيرة إسلامية سنية بالمناطق الساحلية، لأنه خلاص
المنطقة بعض العائلات بعد اليوم تحمل بعض
تمت الأغا وغيرها من العائلات. وهذه صارت مع الوقت يعني عظيم، مش يعني ما كان في حدا، ولكن كانوا أكتر سياسية مع المماليك وضردوا، يعني القصة شوي معقد. هي بدها حلقة خاصة عن طرابلس. هون بزيارته لطرابلس بينام 3-4 أيام ما بلاقي حدا يقدر يوصله بعربية أو حصان، وبيحكي كيف نزلوا شباب من وادي النوبين أخذوه بالسر من طرابلس وطلعوه بالوادي على
كيف كانوا البطل. يعرفوا أنه وصل حدا مثلا؟
كان دايما يكون في ناس بقلب طرابلس من الجماعة يسمون موارن البيض، كان يلبسوا أبيض مثل الأتراك تيشتغلوا تحت عظيم، فكانت توصلوا
يعني المعلومات مثل جواسيس مثلا؟
جزء ما أنه فيك تقولي
هلأ بس جواسيس للحماية مش للشر.
هلأ الموارن البيض بتاريخنا الماروني شغلة سلبية، لأنه هود الجماعة بيعتبرون أنه فضلوا المصلحة الاقتصادية والخاصة على مصلحة الجماعة، أنه
تعاملوا مع
أبدا.
لكن لازم نحكى عنهم سراع. كمان هيدول
تماما، وهذا صراع لهلأ بعده يعني بالسياسة اليوم عطول
في موارن بيض
ونستعمل هذا التعبير موارن بيض. يعني بالبيض حتى بنستخدمها أنه تركوا
يعني مثل جماعة تقية، خلينا نقول
فيك تعتبره هيك، مع أنه بوقتها كان في ناس بتبررلهم هذا الشيء. فطب شو كان في بوقتها لما اجى هالجيروم دانديني؟ كانوا أغلبية الجماعة المارونية متمركزين بجبة بشري، وبسمون بين يعني بين جبة بشري وجبة المنايترا، يعني عم نحكي اليوم قضاء بشري صغرتا شوي البترون جبال، محصورين هونيك هود الجماعة. كان عندهم بطرك ماروني، وهون عم نحكي نحنا شو قال جيروم دانديني، كان عندهم بطرك ماروني مسؤول عنهم دينيا، وعندهم مقدمين بسميهم بالحرف، بسميهم المقدم يوسف خاطر من حصرون، وعنده مخطط فرج من حتشيت. شو يعني مقدم؟ يعني هودي مسؤولين عسكريين كانوا بأيام الصليبية عندهم هيدي المهمة، بعدين صاروا عندهم درجة كنسية، يعني أول مدني بيفوت على يعني ما بيكون كاهن ولكن عنده درجة كنسية
مثل
الاندافت اليوم
مثل مثلاً
اليوم. تماما، منه ما بيكون يعني ما بيكون عامل لاهوت أو عفوا ما بيكون فايت بال يعني منه دارس
منه مكرس بس بيخدم المذبح
تماما مش مكرس، وبالتالي هو بيخدم الجماعة بسموه المقدم مثل المتقدم على هيدي الجماعة.
شو بعرفني مش اخدين شو بقولوا الألقاب بالمؤسسة العسكرية من وراهم،
ما حدا بيعرف، وهي أصلا عسكرية على الأساس. يعني نحن ما عنا كان هذا الستركتور الاجتماعي إلا من بعد الصليبية، يعني تنظمنا بشكل عسكري من بعد الصليبية. فهو المقدمين كان شغلتهم شو قد ما فيهم يتواصلوا مع والي طرابلس العثماني ويجربوا يلموا الضرائب بالمنطقة ويحافظوا على استقرار ما داخل هالجبة وداخل هالمنطقة. وبيقول هون شغلة ملفتة، بيقول انه كان التركي يلحق حتى الميت على قبره تياخذ منه الضريبة، يعني هالقد كان مصرين على انه يلموا الضرائب من هيدي المنطقة، وكانوا يسموه الخراج، ضريبة الخراج، يعني شو ما عملتي بدك تدفع هيدي الضريبة. واوقات يعني
نفس عشوائي،
اوقات كان اذا ما معك تدفع هيدي الضريبة، لانه كان يصير الجباية بشكل مفاجئ. شوف قديش كان حق، يعني قديش كان وضعهم سيء، يعني بشكل مفاجئ كيف يكون الفلاح بالارض عم بيشتغل، فجأة يطلع عليه جيش تركي من طرابلس مع المقدمين لأنه مش قادرين يطلعوا منهم أو ما إلى هنالك، يصلوا عند الفلاح يقولوا له هلأ بتدفع هالقد أو من أشتك الأرض.
وإذا مش حامل شو بيعمل؟
في ناس بيعت كتير أراضي كرمال مشي ضريبة بتطلع مش محرزة أبدا، يعني تشوف الجو قداش كان سلبي وقداش كان
أكيد مقصودة لأخذ الأراضي
لتاجير نهضة جماعة. وبقيوا مش من زمان كلها أهل المنطقة فوق، في خطر عليهم بالنزلة على طرابلس، يعني كانوا ينخطفوا وما يرجعوا، كانوا يأخذون على الصخرة لأنه بيحق له، لأنه هذا مواطن درجة تانية يشغله بالصخرة والقانون بيحميه، ويطلعوا بعد شهر بدون ما يدفع له ولا ليرة،
ويضيعون أهلهم يفكرون راحوا
ما يعرفوا وين سواء، يمكن يكونون قتلوا. عظيم،
خبرون إنه دنديني هون.
عظيم، هلا
سحبوا
إيه، طلع هو يهون على 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 أنه بينشف البتراك. بس أنا اللي بدي أحكي فيه بالحلقة كيف وصف الناس كيف بيعيشوا شو بيأكلوا كذا، شغلة مهضومة. ما هيك أول شيء بيحكي عن الأرز، بيحكي عن الأرز، بيقول إنه الأرز موجودين على تلال عالية كتير، يعني تشوف التشبيه شو كان حلو
قديش كان عايشنا على الآخر يعني.
تماما، وبيعتبر إنه هودي مذكورين بالتاريخ القديم من أيام العهد القديم، هودي الأرزات، وبيعتبر إنه هودي الأرزات إنه علاقة بالملك سليمان، يعني هو عم بيقول هودي الناس بيصلوا بالأرز لأنه بيعتبرون أرز مقدس من أيام الملك سليمان كان هو يستعمله وتعمر فيه المعبد. أوكي،
نعم،
فإذا بيستعمل فيه المعبد، وبالتالي اعتبر إنه هودي كتير مقدسين وبيصلوا كل سنة عيد الرب،
نعم،
عيد التجلي، وهيدي بعد لحد هاللحظة بتصير بشري معك،
مش بس بشري بكذا
بكل بكل المناطق، لأنه هم نحصرنا نحن بالمنطقة اللي هو شايفه فيها. بيعتبر إنه بيوصف بطريقة إنه بيتجمعوا كلهم بقلب هذا المذبح المعمول من خشب ومن حجار تحت الأرزات، والناس بتقعد على جذع الشجر العتيق وبتصلي هونيك بعيد التجلي. بتشوف المذبح اليوم بعده مثل ما هو متروك، والناس بتستعمله لحد هاللحظة،
وبعدها نقدس فوق بعيد.
في 500 سنة فرق يعني بين هالشغلتين هدول. هو أكيد بيحكي عن نبع عديشة، بيعتبره ده نبع مقدس لأنه ببلش من أرزات الرب وبيكمل وبيسقي كل المنطقة الموجودة هونيك.
ليش بعدنا محافظين عليهم بعد 5 سنين؟ لأنهم حقيقة برأيك
500 سنة؟ لأنه هذا جزء من الهوية، يعني الجماعة اللبنانية المارونية بشكل خاص. ليش قعدت بجبل لبنان؟ ليش ما قعدت غير محل؟
يعني متمسكة بهويتها أو تنعت إنه هويتها مزبوطة؟
لا، هني الهوية هي ممارسة، ما هيك؟ مش إنه ولا فكرة. هن بلشت القصة إنه جبل لبنان جبل مقدس من أيام زمان حتى ما قبل المسيحيين، وبالتالي وقت تغيرت الظروف وصار في خطر وجودي على جماعة، أفضل محل تيحموا حالهم بهالجبل المقدس. ومن هون إجت التسمية اللي ربطوها بالموارنة، مجد لبنان أعطي له لما صار فيه مسيحيين الموارنة. وبالتالي كل هالأساطير التاريخية اللي إلها علاقة باليهود وإلها علاقة ب يعني علاقة الله مع الناس الأولين أو شعب الله المختار، لبنان كان دائما هو محط قداسة ومحط يعني دائما كانوا ينظروا لأنه هيدا منطقة الله ساكن فيها وهيدا وقف الرب، وبالتالي علاقتهم بهالأرض علاقة قداسة، ما إلها علاقة بس فقط إنه بالصدفة كنا هون، كان في خيار إنه يجوا على هيدي المنطقة. منكمل بيقول شغلة مهضومة كتير، بيقول إنه كل المنطقة اللي عايش فيها هي فيها جبال عالية وصخرية. عظيم، مشهدية لهلأ دقيقة 100%. وبيعتبر إنه هالجبال لأنه في شغل شباب بشكل متواصل ليعمروا حفافة مش هيك وكسروا هيدي الجبال، صارت مبينة كسهل، يعني كأنه في إرادة عند هالجماعة يحولوا هذا الجبل لسهل. يعني هو بهذا الوصف اللي بيحكي فيه، بيعتبر إنه قد ما معمرين حفافة ستتفكروا حالكم قاعدين بسهل فيرتيل، يعني خصب جدان بيطلع كل أنواع الفواكه والأكل اللي أنتوا بدكم إياه. وبيوصف حبة العنب اللي كانت موجودة، وبيوصف العرق اللي كان يستعمل من هالعنب والمبيد، وبيعتبر إنه حبة العنب اللي بتطلع فوق حبة منها طبيعية بتشبه كتير الخوخة. وبيقول هيدا الشيء بيخلينا نفهم ليش اليهود كانوا يعتبروا إنه جنة عدن هي بهيدا المنطقة.
اها،
عم تحكي هون 1596
بيت كتير
عظيم، يعني بيوصف هيدا، وبيعتبروا انه هن عينهم بهيدي المنطقة يجوا يقعدوا فيها، لانه هيدي المنطقة هي فيها هالفواكه، هيدي الفواكه وفاكهة الجنة.
ما هن معترين، ما بيعرفوا انه حتى لو اجوا هن ونحن رحنا رح نرجع نعمل هونيك احسن منهم.
بإذن الله.
كيفني معك؟
بإذن الله. عظيم. هلأ نروح شوي على كيف بيعيشوا الجماعة فوق. بيعتبروا هن ما بيعيشوا بضيعة كبيرة.
نعم.
ولا بقصور كبيرة. بيعيشوا بضيعة صغيرة بس بعرض كتير كبير.
نعم.
يعني كأنه هالضيعة موزعة هيك مجموعات 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 بكل هيدا المنطقة. وهذا كمان توصيف عسكري إذا بدك، أو مشهدية عسكرية. خلايا صغيرة موجودة بمناطق، بيعيشوا من الأرض اللي بزرعوها وبيصمدوا وقت ما فيهم هونيكي، وبيكون عليهم مسؤول بهيدا الضيعة. بيقول أنه بيوتهم كتير سقفة واطي وما إلى أي قيمة، يعني ما إلى أي قيمة هندسية بشكل كتير بسيط. من بيناتهم بيقول اللي هن معهم مصاري وأغنية ما بيبينوا هيدا الشيء لأنه بيخاف ينفرض عليهم ضرائب.
مش أكتر. احتراما لمحيطهم المتواضع يعني.
يعني.
محتلي محتلي. لبناني محتلي.
وبيقول أكتر من هيك، حتى بيلبسوا ثياب مخزقة اللي معه مصاري. تيوحو. أبدا أبدا ما حدا يشك إنه هني معه مصاري.
طب ليش البيوت سقفة واطي؟ كانت يعني لأنه ما معهم مصاري حتى يعمروا بيوت كبيرة. صح. ولا لأنه كان في شيء سبب عسكري سبب؟
هلا قبل هيدا التاريخ أكيد كان في سبب عسكري، ولكن ما تنسى بهديك المرحلة كان حدا يبين على حاله معه مصاري لما كان يقعد بقصر ويعمر بيت كبير وعالي. كل ما كان بيته عالي
يعني
كل ما كان معه مصاري. عظيم. كل ما كان بيته واطي يعني اشتغل بالعونة مع الناس، أنجأ حمره 3-4 حجار فوق بعضهم وركبوا له سقف خشب.
أوكي.
تقدر بس يحمي حاله. عظيم. وهيدي بتدل على البساطة وعلى القناعة بالبساطة مشان يستمروا بالإيمان أو يستمروا بهالمنطقة.
وين صارت القناعة
للأسف. للأسف. بيحكي عن التياب مهضومة كتير، بعتبر أنه تيابهم تشبه كتير تياب أهل الشرق، ليفانتاين بسمونه يعني أهل سوريا، فلسطين، الأردن، مصر، تركيا.
مش مميزين حالهم بشيء استثناء
أبدا. بيحكي عن ريبون بيلبسوه مع شوية بيست واطي. ما بيحكي عن شروال هون، بيحكي عن تياب كتير بيشبهوا تياب التركية اللي هي بتتميز عن الأتراك بالريبون الملون. الأتراك ريبون أحمر، اليهود ريبون أبيض.
وليش نحن
هيدا نوع من تصنيف مجتمعي
طبقية
بالتياب.
يعني الأتراك ربان أحمر
واليهود هو اللي فيه مصاري أبيض، والمورني
أبيض
مرقط.
شو معنى طبقية؟
يعني زنار أبيض.
ليش أبيض؟
كان يعني كان شكله يبين أنه تقيل.
عم بتذكر مرقط. شفت حدا مرة بعده لهلأ لابس شروال وحاطت زنار مرقط.
زنار مرقط.
عم بتقول كنا شي مطرح صوب الشمال.
ايه في بعد
في ناس لهلأ لابسون.
بس اليوم ما عاش لها اي دليلة اجتماعية. بوقتها كان دليلة اجتماعية. يعني تخيل حالك نزلت على سوق طرابلس مثل ما هو عمل وشاف هود الناس، صار يوصفهم بيقدروا يعرفوا بعضهم. يعني هيدا يهودي، هيدا ماروني، هيدا تركي.
وبقلوا لك نحن طائفين
من ورا التياب.
وبقلوا لك نحن طائفين اليوم.
بعد ما وصلنا لهونيك مش هيك؟ بعد التياب ما عملناها.
بعد التياب ما عملناها
للأسف. وبيحكي كمان عن شغلة مهدون، بيقول شكلهم وتيابهم وتصرفاتهم أقرب للتليان من غير مجموعة غير جماعة بالشرق الأوسط.
يعني ليش تقال أقرب للتليان؟
شو تصرفاتهم، كيف بيلبسوا، كيف بيحكوا، كيف كذا، حركات إيديهم، بيعتبروا هودي تليان.
هلا بيقولوا ما أحتل من اللبناني إلا التليان. بسمع هيدي فكرة
التليان. لأنه ليش؟ هلا بدي لي شغلة كمان. التليان قبل ما يصير في فرنسا وبريطانيا هن اللي كانوا مسيطرين على الشرق بالاقتصاد والتجارة.
نعم.
عم تحكي أنت هون 1400 1300 1500 هن يعني فينيز، توسكانا، كانوا يسمون ممالك التليانية الصغيرة، جنوة، هودي كلهم كانوا هن يكونوا اللي مسيطرين على كل معابر والبورات. هتبقى هون سيطرة مش عسكرية، هون سيطرة اقتصادية. يعني اللي كان يتاجر يعطي الأسعار الأعلى يقدر يستورد كذا كانوا هن. وبالتالي اللبناني اللي قاعد بهالمنطقة واللي كان عنده أكسية على طرابلس تعلم منهم، كان مثلهم
وهلأ ويدبر حاله.
ما تنسي كمان رابط المسيحي كان رابط أساسي بيناتهم هذه الجماعة. بدي أقول بعد شغلتين صغار. بيحكي شوي بيحكي شوي عن الدفن. بيعتبر أنه وقت حدا يموت بالضيعة بيمشوا وراه وبيصرخوا كتير وبيبكوا بصوت عالي بصوت عالي بيوالبوا له. يعني هذا اللي نحن اليوم نشوفه بعدنا.
يعني هيدي مش حزن حقيقي، هيدي عادي،
هي طريقة لتكريم الميت انه كل الجماعة زعلين عليه، كل الجماعة، واسمعوا يا جماعة قديش كان مهم الزلمة ونحن خسرناه.
يعني كيف اليوم بيعدوله.
ايوه. كيف بيمشوا وراه وبيجوا من ضيعة على ضيعة بيجيبوا هالمجموعات اللي بتحكي اللي سوري بتقول الندبة وبيعملوا كل هالمشهدية تيقولوا انه هذا الشخص جزء من جماعتنا مات لانه كان جماعتنا هيدا مهم. نحن ما عرفنا بهالطريقه
خسرنا صوت.
خسرنا صوت للاسف.
فبنقوم نلاقي واحد ميت وبعده اوراقه مش مخبرين، مش عاملين له اوراقه بالدوله ونروح بخليه ينتخب.
يعني
نحن هون
سخفنا الاشياء كثير
الصراحه.
ف ف فالموضوع بيقول هاي شغلة مهضوم، بيقول انه العائلة اللي بمثل حدا ما بيطبخوا لفترة طويلة كتير،
بيصيروا يطبخوا جبولهم
عظيم، وبيقول انه بيصيروا يزورون لهالأهالي الأصحاب ويجيبوا معهم أكل ساعة الغداء، يجيبوا لهم أكل، كل واحد بيجيب معه شوية أكل على البيت، وكل حدا قاطع حد هذا البيت بوقت الغداء بفوت بيأكل من هذا البيت. يعني هون عم تاخذي فكرة قديش كان في حياة الجماعة وقديش كان في هيك تعاضد بين هذه المجموعات. هلا آخر نقطة بدي أحكي فيها، بيحكي عن النساء المارونيات، بيوصفهم كيف شكلهم، عظيم، بيعتبر إنه هن أونات، صادقين، متواضعين، موديست، هيك بيوصفهم. طريقة اللبس فيهم ما بتفرق كتير عن التليان، بجيب عيدها هذه مرة تانية، بيلبسوا مثل التليان، بيلبسوا لحديت الأرض، يعني بيغطوا الكاحل كمان، بيغطوا كتافهم وبيغطوا كمان كل صدرهم من فوق كرمال يكون محتشمين قد ما فيهم. كتير سامبل، هل بيعتبر الكلمة، كتير هني بسيطين باللبس، بيلبسوا القطن أكتر شيء، شوية ألوان فيوليت، يعني مثل ما لبس انت اليوم مثلا،
ايه.
اوكي، وبيغطوا شعرهم بالمنديل، بس مش منديل بيقول مثل الاتراك، منديل يغطوا الشعر، وبيخبوا وجههم اذا قطعوا على حدا شاب ما بيعرفوه او مش من عائله، يغطوا وجههم تما حدا يشوفهم.
تعال شوف اليوم،
ما بيعملوا شعراتهم فريزي، بس بيفلتوا شعراتهم كل الوقت، وعكس، وهون بينتقد فيه الأوروبية اللي جاي من عندهم، بقول عكس عنا جماعة الأوروبية اللي صارحين شايفين حالهم بأجسادهم، يعني بيعمل نوع من مقارنة.
اليوم صرنا مثلهم عادي، تفوقنا،
لبل أقل شوي إذا بديك، لأن احنا بنقلدهم بطريقة بلا ما نفهم ليش.
أقول لك تفوقنا نحن اليوم.
وبالكنيسة شو بيعملوا؟ بالكنيسة بيتوزعوا نساء رجال، بينقسموا عن بعضهم، الرجال بيقعدوا بالطابق العالي والنساء بيقعدوا بالطابق التحتاني. ليش؟ ليكونوا قريبين على المدخل، بس يخلص القداس يطلعوا النساء بالأول، بعدين بيطلعوا الرجال، تما يتلقوا مع بعضهم برا بعد القداس، الناس ما بيعرفوا بعضهم. يعني هالقد كانوا محترمين انه ما يكون في اختلاط، اذا بدك يعني كتير ضابطين قصة العلاقات الاجتماعية بين النساء والرجال.
هيها كانوا مكبوتين يا دكتور.
كان في شوية كبت. شو بيقول هون الشغلة بنختم فيها؟ بيقول بكل البلد اللي انا عايش فيه بالمنطقة ما في يعني ما في مشاهد نساء الهوى، يعني ما بيلاقي نساء ببليك سماع، نساء عامة لكل الناس. وبيقول هيدي نعمة من الله بهذا المنطقة بالذات، لأنه قبل ما يوصل على جبل لبنان كان بيوصل بطرابلس قديش كان فلتين الوضع.
طب هيدي إلها مبرراتها كمان دكتور إلي، لما تكون جماعة كلها بتعرف بعضها شيء كتير طبيعي أنه بدها تكون عايشة بطريقة مختلفة عن الجماعات اللي ما بتعرف بعضها واللي ممكن تعمل خدمات بين بعضها. هي أول شغلة. تاني شغلة كانوا يحترموا، يعني هو الإنسان أو الشاب كان يحترم امرأة غيره لأنه تعليمه هيك بيقله، فقبل ما هي تغطي وجهها حتى هو كان يمكن يبرم وجهه. مظبوط ولا لا؟
صحيح صحيح.
يعني القصص كانت هيك تلقائيه انطلاقا من هيدي الهويه الدينيه. خليني
بدنا نفهم اكثر كمان، ما نفهم كمان طريقه تفكير الناس والوعي البشري بهديك الفتره، يعني مش مثل اليوم. هلا اليوم بتقولي لي هيدا التصرفات اذا بتشوفيها بضيعه او بمنظر لك هذا شيء غريب، تخلف، لانه الفكر الانساني تطور، نظره العالم للانسان تطورت. عم تحكي هون بالقرن السادس عشر، عم تحكي عن جماعه حتى المجتمع العالمي كله ما كان متحرر لهالدرجة، وكان بعده الدين هو الدور اللاعب دور الأساسي. هود الجماعة بوصف كيف وصفهم دانديني، حولوا هالرابط الديني لرابط اجتماعي، لأنه الهدف هو الصمود واحترام الآخر والبقاء كعائلة واحدة جماعة واحدة. وبالتالي قد ما فيهم خففوا المشاكل بين بعض بطريقة أنه الموضوع النساء والرجال يضبطوا له وضعه بطريقه يخلطوها بين الدين والتقاليد الاجتماعيه.
في حكمه هيدي.
انا برايي اذا متعمق اكثر بعد بهذه القراءه، لانه في كتير كمان زوار بعدين كتبوا، بنشوف قديش كان الجماعه المسيحيه واحده من اساليب صمودها او ادوات صمودها هي التعاضد الاجتماعي والحكمه في اداره الملفات الاجتماعيه بين بعضها. هون فيني اذكر شغله اذا بديك، في احد سفراء البترابلوس الفرنسيين بال 1770 بيخبر بواحدة مذكراته انه صار في زلزال، عفوا صار في طاعون ضرب كل المنطقة من ساحل تركيا لفلسطين وعم بيموت الناس كتير، وانا بطرابلس كل يوم عم بدفن 3-4 من السكان اللي ساكنين معي بالأنصلية او بالبيت تبعي. بيقول ولكن في بالمنطقة الجبلية اللي فوقنا اللي فيها وجود ماروني ما عندهم نسبة وفيات، لبل منظمين حالهم بشكل انه كل ضيعة في خوري مسؤول عنها، تركين بيوتهم اللي هي ممكن تكون للطاعون، مدخل للطاعون او محل للطاعون، او تعرف الطاعون بيجي على الجي وعلى هيدا، نصبين خيام برات البيوت بالحقالة ومنظمين وضعهم 6 أشهر. يعني بتشوفي انه حتى الدور الكنسي والديني لعب دور كمان تنظيمي حتى بوقت المرض ووقت الازمات
يعني حتى
الكبيرة.
الموت مستعدين يواجهوه بحالها طريقه متمسكين هالقد
تماما والخوري بيلعب هذا الدور.
عم بتخيل اليوم دكتور إلي وحده تكون رايحه تعبانه على وجهها عامله فيلر وبوتوكس وتاتو تجي تخبي وجهها مثلا اذا يقطع حدا.
هلا عم تشوفيها بغير محلات تنعمل
حرام عليك انه معقول واحد يكون تعبان على وجهه وعلى جسمه بدك اياه
بس عم بتصير قدك
يلبس للكاحل
سيدي عم بتصير بمناطق حوالينا.
هل بعد في مناطق لبنانيه بعدهم بيعملوا مدارس للاولاد ملعب وللبنات يعني ملعب وللصبيان ملعب بعدها موجوده؟ امبارح كانوا عن جد انا ساره كثير عم بنسى عم بخبروني عن مدرسه بالكور حاطين لهم زيح الصبيان بيلعبوا على اليمين البنات بيلعبوا على الشمال ممنوع يلعبوا مع بعض.
هلا
ما فينا ننتقدهم بدنا نحترم طريقه تفكيرهم بس بتفكر انه يمكن نحن اليوم مع هيدا الانفتاح مع هيدا الاختلاط مع الضوابط يمكن لانه صار في بطل في ضوابط في ناس بتخاف ما بعرف كيف بدي اقراها هيدي الصوره.
فينا اعطيك قراءه لهذا الموضوع صار في فرق شاسع بين المجتمع اللبناني عفوا في صراع حضارات بالمجتمع اللبناني للاسف يعني عندك 40 سنه حرب وعدم وجود دولة وخروج العنصر اللي بيطور هالدولة من الدولة خلق انه يصير فيها هالقد فرق شاسع بين المجتمعات اللي بتكمل المجتمع اللبناني وبالتالي مش غريب انك لحد اليوم 2023 في عندك مدارس بتسكر نهار الجمعة وتفتح السبت وتسكر الأحد وفي مدارس بتسكر سبت أحد. هيدا الشيء منه يعني هيدا الشيء من ميلة سلبي لأنه الدولة ما قدرت تنظيم ومن ميلة تاني يمكن إيجابي انه نعترف
بهالاختلاف
والتعددية الثقافية.
على كل حال دكتور إلي دايما الحلقات معك بتبقى ممتعة والمواضيع بتبقى مشوقة واللي خبرتنا إياهم شيء كتير حلو صحيح إني على لسان راهب غربي ولكن بخبرنا جدودنا كيف كانوا عايشين صحيح. بخبرنا كيف كانت هيدي الحياة ويمكن نحنا عنا طوق إنه نرجع ناخد بعض الأمور أهم يمكن التعاضد والإنسانية اللي كانوا عايشينها والتضامن الاجتماعي خصوصي إنه إحنا بظروف أحوج ما نكون إن نكون إيد واحدة. مرسي دكتور إلي.
مرسي لك أديكم
مستمعينا لهون تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن. أنا برجع بلتقيكم بعد الفاصل بكل الفرق مع إلديكم.